محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ويدل عليه النبوي المشهور. لا زال الكلام في الاستدلال على الدعوة أو الحكم الثاني المترتب على قبض المثمن في العقد الفاسد، إذ كان الحكم الأول هو عدم ملكية المشتري، والحكم الثاني ضمان المشتري لما بيده من ملك البائع. استدل المصنف كما ذكرنا بجملة أدلة، الأول كان هو المشهور، الثاني الإجماع المنقول، الدليل الثالث النبوي المشهور. فاستدل بهذا النبوي الذي هو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يا ثاني بعد ما طلعت وترخصنا من عندكم هناك وراح نقرا حتى من اي شيء يمكن مول ولا ذكر قرناها العباره
من طلع السيد وين
طلع هو غير كملنا الدرس يا ابو فهد. انا بعدين بدنا عيل الاخبار والسرائر الحمدين ما قريناها بس ما
اي نعم شيخنا
متاكد،
وأما الضمان بمعنى
كون تلفها
قرناها.
وانا هم متاكد هاي وفي السراء قرناها.
اخ بعد هذا التاكد المركب شيخنا يفيد.
وهاي هم انا المحصلين كاتبين عليها فد شيء انا علقت له لا
ما قرناها شيخ يقينا
لا مو فد شيء زين لا
يلا
على كل
نقرا
واما الضمان بمعنى كون تلفه عليه وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف، هذا الدليل الأول مشهور. وادعى الشيخ في باب الرهن وفي موضع من البيع في محلين من كتبه، ادعى شنو؟ الإجماع عليه صريحا. أنا قلتها وتبعه، يعني وتبع الشيخ في ذلك فقيه عصره اللي هو شيخ
الكاشف
سيعرفهم بتقول كاشف. وفي السرائر أيضا يعني المصنف لا زال يسترسل ينقل الإجماع المدعى أن البيع في السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين فقهاءنا علمائنا مجرى الغصب في الضمان، ومجرى الغصب في الضمان عندنا اكو اجماع عليه وعموم كلمه المحصلين، فالي مصنف يقول انه اكو شنو اجماع. وفي موضع اخر نسبه الى اصحابنا، هذا التعبير بعد واضح عند الفقهاء حينما ينسبون شيء الى اصحابنا او عندنا او كذا يريد به الاجماع. الدليل الثالث النبوي المشهور والذي هو عباره عن هذا النص على اليد ما اخذت حتى تؤدي، وهو المشهور في كلمات الفقهاء بقاعدة اليد، والحديث من المصنف يمكن فهرسته ضمن النقاط الآتية: الأولى في سند الحديث، فقد أشكل على سند الحديث من جهتين: الجهة الأولى عدم وجود هذا الحديث في كتبنا الحديثية الروائية، وإنما موجود فقط عند الكتب الروائية والحديثية لأبناء العامة، وهذا أشار إليه المصنف بقوله نبوي. إذ النبوي حينما يقال في كلمات أعلامنا نبوي فهو بمعنى لم يصل من طرقنا وإنما من طرق العامة، وغالبا إن لم يكن دائما ليس لنا طريق صحيح لرواية عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق العامة، أما إذا من طرقنا فبعد ما نسميها نبوي، بعد عن إمام الصادق سلام الله عليه ويقول قال رسول الله، بعد إحنا نسميها شنو؟ رواية الصادق عليه السلام. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية اشتمال السند في هذا الحديث في كتب أبناء العامة على أحد الملاعين سمر ابن جندب، وهو فضلا عن ضعفه عرف عنه المعارضة للنبي صلى الله عليه وآله وتحشيد الحشود أو تحشيد الجماهير ضد ابن رسول الله، ضد الإمام الحسين عليه السلام. فالحديث نعم
نفسه
ذاك أبو النخلة،
أبو
العتق. والحاصل فالحديث من حيث السند ضعيف، إلا أن الأعلام من فقهائنا تجاوزوا هذا العائق وهذه المشكلة باعتبار أن هذا الحديث اشتهر العمل به من فقهائنا وخصوصا المتقدمين، وهذا واضح لمن راجع الكتب الاستدلالية لفقهائنا، فيجد واضحا وجليا أنهم يستندون في مقام الفتوى بالضمان لهذه الرواية، حتى أخذوا نص العبارة كقاعدة، قاعدة اليد، ويعبرون عنها على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهو نص الحديث المروي عنه صلوات الله عليه وآله. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله المشهور، فبقوله النبوي المشهور أشار إلى الإشكال والجواب. نعم
يعملون في الآن الفقهاء من يعملون بهذه،
مو ها طبعا المتقدمين بول.
المتقدمين والمتأخرين
اللي يفيدنا عمل المتقدمين.
طيب فالمتقدمين شيخنا بما يعملون بهذه الرواية، لأن هذه الرواية فيقولون هذه الرواية هذه صادرة عن النبي،
لا بحث الشهرة، الجبر بالشهرة، قارينة دارسين الجبر بالشهرة.
ولكن بالنتيجة شيخنا يعني ما دام أنه في سند هذه الرواية ملعون مثل هذا الملعون، فكيف نعمل بهذه الرواية شيخنا؟ يعني يمكن يصل الجبر لهذه الرواية؟
نعم نعم يصل تالي الجبر وتشتري من عنده هذا اللي واقع في السند، حتى لو علم أنه كذاب لكن لا نعلم أنه كذب هذه الرواية، وضع هذه الرواية.
نعم.
هو ينقل روايات منها صحيح منقول يعني صدرت ومنها مكذوبة، فإذا حصلنا قرينة على أن هذه الرواية ليست مكذوبة، هو بعد ماكو مشكلة يعمل بها أو تثبت لها الحجية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في دلالة الحديث وفقه الحديث، هل يصلح هذا الحديث دليلا للضمان في المقام أو لا؟ اختلف في معنى الحديث، ما هو الظاهر منه، وسبب الاختلاف هو المراد من كلمة، المراد بكلمة على في الرواية، على اليد ما أخذت. فرأي لبعض الفقهاء أن الحديث ظاهر في خصوص الحكم التكليفي ولا دلالة له على الحكم الوضعي أي الضمان بقرينة على اليد، فهي على نسق وعلى منوال. عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل يعني شنو؟ تجب عليك صلاة الليل. عليك بالماء يعني يجب عليك شرب الماء. فيكون الحديث حينئذ مضمونه يجب على المكلف رد ما أخذه أو رد ما أخذه، ففي الألفاظ مجاز، في الكلمة إذا استعمل المتكلم لفظ اليد وأراد صاحب اليد لمناسبة أن الأخذ يكون باليد، كما تطلق أحيانا الرقبة ويراد بها الشخص أو نحو ذلك. الرأي الثاني وهو للمشهور، مشهور الفقهاء قالوا بأن الحديث ظاهر في الحكم الوضعي أي في الضمان، بل هذا هو المتبادر، فالمتبادر من الحديث هو إثبات الضمان على من أخذ مال غيره، وتقريب هذا الظهور وفي نفس الوقت رد للاستظهار الأول، أن لفظ على كحرف جر يختلف معناها بحسب ما تسند إليه، بحسب ما تتعلق به. فإذا أسندت أو تعلقت بفعل من قبيل لله على الناس حج البيت، من قبيل عليك بصلاة الليل كما قلنا قبل قليل، بصلاة أول الشهر، عليكم أنفسكم ونحو ذلك، فهذا صحيح يكون ظاهر في الحكم التكليفي. وإن أسند إلى مال أو عين من قبيل لزيد علي مال أو عليك دين أو خذ هذا وعليك عوضه ونحو ذلك من هذه الصياغات فهي فعلى ظاهر في الحكم الوضعي أي الضمان. ومن الواضح أن ما نحن فيه من النحو الثاني، على اليد ما أخذت، إذ المراد من ما على اليد الشيء الذي أخذته. مال موصول يراد به شنو؟ الشيء، يعني المال أو العين أو الأشياء التي توصف بأنها للغير أو تؤخذ وهي لغيره. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيكون الناتج الضمان على الآخذ حتى يرد، حتى يرجع، لا يسقط حكم الضمان حتى يرد ما أخذه. وبهذا البيان لحديث للفقه الرواية يتضح تقريب الاستدلال لما نحن فيه، فأن المشتري لما قبض المبيع بعقد فاسد صدق عليه وعلى يده أنه أخذ مال الغير. ومن الواضح أنه أخذه بلا سبب حسب الفرض، فيستقر في ذمته ضمان ما أخذ، ولا يسقط هذا الضمان إلا بأن يؤدي كما أشرنا سابقا، بمعنى حفظ العين وعدم مسها ومبادر لردها، وإن تلفت فببدلها أو مثلها. صار واضح إن شاء الله؟ ثم يشير المصنف إلى ما يصلح أن يكون تأييدا لاستظهاره أو ثمرة ونتيجة لاستظهاره، وهو الاستدلال بهذا الحديث على الضمان بالنسبة للصبي والمجنون بشرط أن لا تكون يده ضعيفة. وبيانه أن الحديث بحسب الاستظهار الأول كحكم تكليفي لا تكون الرواية شاملة، للصبي والمجنون إذ كلاهما غير مكلف، كلاهما غير مكلف أما إذا اعتمدنا الاستظهار الثاني وهو ما يقول به المشهور فالحديث كما يشمل البالغين يشمل الصبي والمجنون أيضا. ولكن من الواضح الشمول لابد من إحراز انطباق عنوان الموضوع على ذلك الفرد، وموضوع الحديث يد آخذة، وقلنا اليد بعد راح تصير هي كناية، شخص أخذ أو خليها يد آخذة، فلا بد من صدق هذا العنوان بالنسبة للصبي. وإذا كان الصبي غير مميز أو غير صالح لصدق الأخذ عرفان، فلعدم انطباق العنوان عليه لا يكون مشمولا للحديث، فيقال له مع عدم الانطباق يده ضعيفة، بمعنى لا تقوى على الأخذ، أو أخذها لا يعد عرفا أخذ، مثل طفل عمره شهرين ثلاثة يقدر يمسك فتشيج، مسك مال الغير وأخذه، شنو الحديث شنو يقول هذا؟ لا يعني على أقل تقدير أكو قصيد وأكو التفات، إلا أنه شنو بمقتضى عدم بلوغة شارع أسقط عنه التكليف، لكن العرف يقولون شنو؟ أي نعم هو أخذ عن قصد والتفات. وهكذا المجنون، فصدق أخذ يده لا بد أن يكون بمستوى من الجنون يراه العرف آخذا، إذ المجنون لا يمتنع منه القصد والإرادة والاختيار. نعم هناك مستوى من الجنون يفقده مطلق الاتزان والاختيار، بحيث لا يصدق عرفا أنه آخر، وعليه قيد المشهور شمول هذا الحديث للصبي والمجنون بأن لا تكون يدهما ضعيفة. قال ويدل عليه النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والخدشة في دلالته بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدل على الضمان، الخدشة شنو ضعيفة جدا، فإن هذا الظهور في الحكم التكليفي يعني إنما هو إذا أسند الظرف، من الظرف جار ومجرور على اليد، إذا أسند إلى فعل من أفعال المكلفين. يجاوب المصنف هاي الخدشة راح يجاوبها، بس هو جاوبه شنو احنا سوينا ظهورين، رأي للبعض رأي المشهور، هذا اللي ذكر المصنف الآن ظهور بالضمان رأي المشهور، فإن هذا الظهور إنما هو إذا أسند إلى الظرف إلى فعل من أفعال المكلفين لا إلى مال من الأموال كما يقال عليه دين، فإن لفظة على حينئذ لمجرد الاستقرار في العهدة، إذا كانت شنو من قبيل عليه دين ما تشير إلى حكم تكليف، وإنما تشير إلى شنو اشتغال الذمة به ما أخذت، استقر في العهدة في الذمة عينا كان أو دينا ما يفرق، هذا اللي اشتغلت به الذمة أو استقر في العهدة عينا كان أم دينا. ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير بل المجنون، الترقي للإشارة لوجود خلاف في المجنون أشد من الخلاف الصغير، إذا لم يكن يدهما ضعيفة لعدم التمييز والشعور، لعدم التمييز إشارة إلى الصبي، ولعدم الشعور إشارة إلى المجنون، ويدل على الحكم. الدليل الرابع الدليل الرابع مرسلة جميل ابن دراج أو دراج، والكلام أيضا في نقاط. النقطة الأولى في السند، فلوضوح أنها مرسلة. ليست بحجة، إلا أن هذا المضمون كما ذكر بعض الأعلام، هذا المضمون الذي في الرواية ورد في روايات أخرى، فيطمئن لورود المضمون الذي يصح الاستدلال به، فاعتبر الأعلام هذا المضمون في محل الاستدلال بحسب الدعاوى، يعني بحسب دعوة يشملها المضمون فبها، وإلا فلا. ثانيا في بيان وشرح مضمون الحديث، مضمون الحديث أن رجلا اشترى جارية فأولدها، بعد أن أولدها ظهر مالكها الأول فتبين أنها مسروقة، أي أن الذي اشتراه منه البائع كان سارقا للجارية وباعها. فمن الواضح أن هذا المالك الذي ظهر إن أجاز صار من قبل شنو؟ بيع فضولي مجاز، فيدخل في مسألة بيع الفضول، وإن لم يجز لم يقبل رد فالبيع باطل الذي جرى من السارق، فحينئذ تكون الجارية مقبوض بالعقد الفاسد ويدخل فيما نحن فيه. وحينما عرضت هذه المسألة على الإمام عليه السلام أجاب صلوات الله عليه بوجوب رد الجارية لمالكها صاحبها الأصلي، وأخذ المشتري للولد بعد تقييمه، يقيم الولد فهذا المشتري، الجارية رجحها للمالك الأولي، الولد مو مفترض أولادها، الولد لمن يصير؟ له للمشتري. لكن متى؟ بعد أن يقيم، يعني يفرض أنه عبد ويرى قيمته، ترى كم قيمته، فيدفعها المشتري للمالك ويأخذ هو الولد. في بعض الروايات قلنا روايات أكو بنفس المضمون، هناك تتم في بعض الروايات، وأنه هذا المشتري يرجع على السارق على البائع يأخذ منه ثمن الجارية الذي دفعه، ثمن الذي دفع في العقد، ويأخذ قيمة الولد التي دفعها للمالك. واضح إن شاء الله. هذه الحادثة، هذه الواقعة اللي هي مضمون هذه الرواية، استدل به على الضمان للمقبوض بالعقد الفاسد بالأولوية، إذ لما حكم الإمام عليه السلام بضمان النماء وهو الولد، فضمان الأصل من باب أولى. وتقريب الاستدلال أن يقال أن الولد نماء للجارية، نماء لمو نماء، نماء للجارية. راح نقرب الاستدلال. شلون غريبة؟
يعني هو العقد الفاسد، يعني ضامن العقد الفاسد،
المقبوض بالعقد الفاسد، هذا أخو المشتري أخذ الجارية بعقد فاسد من هذا السارق.
الرواية تكلم عن الولد، عن النماء اللي موجود عند الجارية.
أي
يعني شلون غريب عن
البحث؟ خلينا نقرب ونشوف، أكو مناقشة إذا اللي في بالكم جيد. تقريب الاستدلال أن النماء، أن الولد نماء للجارية، والإمام حكم بضمان النماء حيث أمر بتقييم الولد ودفع قيمته إلى المالك الأصلي. فإذا كان النماء مضمونا من القابض إلى المالك الأصلي والأصل لا يقل عن الفرع أو الفرع لا يزيد عن الأصل فضمان الجارية من باب أولى، أي ضمان المقبوض بالعقد الفاسد اللي هو الجارية يكون من باب أولى. فإذا كانت الجارية مضمونة هذا هو مورد بحثنا، المقبوض بالعقد الفاسد. الاستدلال تقريب الاستدلال بهذا المعنى غير تام، يحتاج إلى تتميم. وحاصل التتميم أن دفع عوض المنفعة، دفع عوض المنفعة له حالتان. حالة الضامن يكون قد استوفى المنفعة، فإذا استوفاها يكون المدفوع أجرة لا ضمانا. وأما إذا كان القابض والمستفيد والمنتفع لم يستوف المنفعة وقد تلفت المنفعة، فما يدفعه يكون شنو؟ ضمانا. واضح هذا التفصيل مشايخنا؟ شخص حبس دارا لزيد، وهذه الدار هي عادة شنو زيد وضعها للاستئجار لينتفع بها لمدة سنة. حكم القاضي والفقيه على الحابس أن يدفع أجرة سنة، هذا اللي دفع شنو؟ أجرة لضمان. إن كان زيد الحابس الذي منع الاستفادة من العين من الدار، إن كان قد استفاد من منفعة الدار، سكن فيها أو أجرها، فيقال له بأنه شنو؟ استوفى المنفعة، فما يدفعه شو يسمونه؟ أجرة. أجرة أجرة أجرة. وإذا كان الحابس هذا الشخص الذي منع المالك من الاستفادة من الدار لم يستوفي المنفعة، كان هيك خفلها وعافها سنة، هيك مجرد صار مانع من الاستفادة من المنفعة خوب شنو تلفت، فما يدفعه هذا الغاصب للمالك شو نسميه؟ أجرة؟ مو أجرة، أجرة عن ماذا؟ وإنما يسمى ضمان. ضمان عن ماذا؟ عن المنفعة التي فوتها سوفها. واضح؟ فإذا متى يكون المدفوع ضمان؟ إذا كان الآخذ لم يستوف المنفعة. طب ما نحن فيه، المشتري حينما دفع قيمة الولد هو استوفى المنفعة ولم يستوف المنفعة؟ لم يستوف. وتقول مو الولد إله؟ يقول لا، هو المنفعة مو هيك تصير. لو كان مالكا للولد أو كان المالك الأصلي مالك، لو كان الولد مملوكا لكانت هناك منفعة مستوفات، ولكن حيث كان الواطئ حرا فكان الولد حرا لا يملك، فكان نماء الجارية غير قابل للملك، لا للمالك الأصلي ولا للمشتري، فتكون منفعة الجارية سوفت، ضيعت، أتلفت، لم يستوفها المشتري، فما دفعه المشتري يكون ضمانا. حينئذ يكون الاستدلال تام على ما نحن فيه. واضح إن شاء الله وياي؟ جيد. إن قلت نعم سيدي، ليش
الولد حر
خبر غير مقبول.
اي
فشون صار مقبول؟
هاي مجارية اللي بيد المشتري مالك هذاك او المشتري بالك يمي لو المالك الاصلي لو المشتري يملكه صح مو يم الملك لكن هذه جارية عادة يعني مملوكة سمملوكها منه مؤمومة اذا مملوكة فإلها نماء النماء كون يصير تابع لها من اللي يملكها كون يملك نماءها اللي يملك الجارية كون يملك النماء اللي يملك الشاة يملك ابنها اللي يملك الجارية يملك ابنها خب هنا جارية صار لها نماء لو ما صار لها نماء منو ملك النماء فإذا أكو نماء هي قابلة للاستيلاد هي قابلة لأن تلد فبيها منافع بيها منفع بيها نماء منفصل هذا نماءها المنفصل من الذي استوفاه من الذي ملكه ما يملك النماء ما يملك هذا النماء لأنه حر
نعم
خطوة خطوة هذه الجارية قابلة للنماء وقد نمت نماء منفصلا وهذا النماء لابد أن يكون تابعا للأصل فلابد أن يكون مملوكا لمالك الجارية ولكن في فرض المسألة لم يكن الولد مملوكا لمالك الجارية لماذا؟ لأن الولد حر من الذي فوت المنفعة؟ من الذي منع المالك من أن يستفيد؟ المشتري خب المشتري المنع على شكلين مثل ما الدار مرة أمنع المالك بأن أنا أجي أسكن بالدار فاستوفيت المنفعة ومرة لا أقفل الدار وما أخلي يدخل لها فأيضا منعت من المنفعة ولكن فوتت المنفعة سوفتها ضيعتها هنا المشتري شنو سوى ملك الولد فلم يملكه المالك الأولي أو لم يملكه الولد لوجود مانع فبالتالي منفعة الجارية ضاعت
فوتت
ما حد استفاد منها فعدم الاستفادة من الجارية بسبب منه
بسبب المشتري
المشتري هو ضيع المنفعة فنقول له تعال ادفع خب هذا الدفع إذا كان هو مستوفي تصير أجرة إذا مستوفي المنفعة إذا ما مستوفي المنفعة شو يصير ضمان إحنا اللي نريد نستدل به يا أهل ينفعنا الأول أو الثاني والثاني مو مجرد اختياره كيف ما كان لا هو فعلا لم يستوفي المنفعة لأنه هو اختيار رجال همنا قال أنا ما ملكت شيء أدفع على شنو مو تمام حتى يأخذ ابنه يقول هو ابني كان لما أدفع على أخذه هو ابني فالدفع لابد أن يكون ضمان عن توفيت مصلحة المنفعة الجارية واضح إن شاء الله
مو هنا أنه هي الجارية من ضمن منافعها أنها تؤخذ للنكاح والاستيلاء صحيح ولا شيء؟
نعم
فبالنتيجة هو استولد فاستغل المنفعة غير شنو؟
أي
فبالتالي لا ضمان المفروض
لا
استغل المنفعة
منفعة الولد سنتكلم إحنا عن منفعة الولد
فهو مو من ضمن منافع
أقول ما يخالف أفرض أكو منافع أخرى مطالب أخرى إحنا اللي يريد ينفعنا محل الاستدلال الإمام أوجب عليه دفع مال بأزاء الولد هذا أجرة لو ضمان إذا ضمان حتى ينفعنا حتى نقول إذا الولد كان مضمون فالأمة من باب أولى والأمة هي المقبوضة بالعقد الفاسد فيصير شنو محل استدلالنا
ولكن شيخنا أنتوا جعلتونا طريق خاص حتى يوصلنا للضمان وهو أن يكون استوفى
لم يستوفى المنفعة
أحسنت لكن هو ربما ظهر أنه استوفى المنفعة
شنو المنفعة استوفاها
المنفعة الاستيلاء
هذا فعل هذا لا تعتبره هو المنافع احنا جايين نقول الأمة نمت بها نماء نماءها هو المنفعة مو نكاحها مو مضاجعتها هذا ما نعتبر هذا قد يكون مثلا قد يكون هاي استفادة معينة
لا أنا أحكي على الولد يا شيخنا مو استيلاد الأمة هو من المنافع مثل أجرة سكن الدار
أي سكن الدار من قبيل نفس الولد يملك المنفعة منفعة منفعة الدار السكن في الدار يملك
فمرة واحد يضيع السكنة في الدار ومرة واحد لا يستفاد من السكنة في الدار.
أي.
إذا ضيع السكنة في الدار هنا يدفع
ضمان،
وإذا استفاد من السكنة في الدار
يدفع أجرة.
يدفع أجرة. فهنا شيخنا شبهتوها بالاستيلاد،
الولد مو الاستيلاد،
بالولد بالولد
شيخنا. الولد نماء اللي هو منفعة.
نعم.
ملكه المشتري حتى نقول استوفى المنفعة.
لا
يستم، لا يملك. فإذا هو لم يستوفى، فاللي دفع الإمام جبر أمره أن يدفع. شنو هذا دفعه؟ ضمان. إن قلت نعم فضله
شيخنا هذا مسلم، ولكن النماء متى يطلق عليه نماء؟ لعله هذا ما يسمى نماء، هو مجرد إضعاف الأمة واستيلادها، هذا ما يطلق عليه نماء لأنه لا يملك، فما نسميه نماء، بس إضعاف الجارية باعتبار هي حملة.
أقول إحنا أكو جهات أخرى بالبحث ممكن تسأل، إحنا نسأل أن الإمام عليه السلام أمر بأن يقيم الولد تدفع قيمته للمالك. هذا سؤالنا، الإمام شنو هاي اللي أوجبها على المشتري دفعه؟ هذا شنو؟ هسه أكو منافع أخرى تالفة، مستوفات ضايعة، حصلوها، إجت راحت، الأمة بقت مدة، بحث آخر. الولد شنو؟ هذا اللي ينفعنا. إن قلت أن المشتري عليه الضمان إن كان، أو خلينا نصيغها بعبارة أخرى، عفوا سحها شنو كلها مو كل البحث ذن الكلمتين الأخيران. هناك فرق، هناك فرق، إن قلت هناك فرق بين التلف والإتلاف، بين التلف والإتلاف. فالإتلاف أن يكون المال ضائعا بفعل اختياري مقصود، والتلف، والتلف عفوا بل والتلف أن تكون المنفعة والعين تلفت لا بقصد واختيار وإرادة، وفيما نحن فيه المشتري لم يكن قد أتلف أو لم يكن ما عنده، لم يكن ما عنده تالفا، وإنما أتلفه بقصد، إذ هو واقع الجارية وأولدها، ففعله صار سببا في استيلادها ولدا حرا غير قابل للاستملاك، فينطبق على فعله إتلاف. وإذا كان إتلافا فلا نزاع في وجوب الضمان من باب قاعدة شنو؟ من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وبحثنا كلامنا محل النزاع فيما لو تلفت العين عند المشتري فيكون ضامنا، راح نجيب الكلمة اللي جبناها بداية درس أمس، فيكون ضامنا للعين من حيث هي مقبوضة بعقد فاسد. فالرواية أجنبية عما نحن فيه. ما أدري اتضح له ولا؟ أول شيء الخطوة الأولى أكو فارق بين التلف والإتلاف، واضح؟
واضح.
الخطوة الثانية فعل المشتري، إتلاف لو تلف؟
إتلاف لأنه استردها حر،
إتلاف لأنه عن قصد أولدها، هو خوف يدرب نفسه حر ويدرب هذه الجارية، فهو بالتالي يعلم أنه لو استولدها سيكون الولد شنو؟
نعم
حرا، فهو كان قاصد أن يولدها ولدا حرا غير قابل للاستملاك، فيكون قد شنو بالنسبة لولد الجارية، هو قاصد إتلاف المنفعة. فإذا كان إتلافا شنو أكو عندنا نزاع في كون الإتلاف بضمان؟ من باب قاعدة أخرى إحنا بحثنا وين بالإتلاف لا بالتلف،
في التلف،
في التلف. إذا قبض شيئا بالعقد الفاسد وتلف عنده، تلف مو أتلفه، إذا أتلفه واضح كل معنى، صار واضح إن شاء الله. فإذا لم يكن ضمان الولد مما نحن فيه فضمان فلا ضمان فلا أولوية حينئذ. هذا إن قلت ها واضح نجاوب.
شيخ الأخوة الإتلاف هو يكون المال ضاع بفعل الاختيارين مقصود
الإتلاف. نعم
نعم. فشيخنا سواء كان عالما بفساد العقل أو عقد أو
عقد، شنو ماكو عقد
هو مشتري.
القصد بمعنى هو حينما أولدها قاصدا إيلادها حرا، هو قائل ويدي هو هذا ما العلاقة بعد مهم عقد وشراء وغيره. قلت الذي فوت المنفعة هو نفس الاستيلاد، وكون الولد حران ليس فعل المشتري، وإنما هو حكم شرعي. فيكون التلف من قبيل جريان السيل على نفع لا باختياره، إذ أحكام الشارع لا باختيار المكلف. مو بيد المكلف، مو باختيار المكلف. هنا أنا شنو اللي فوت المنفعة؟ فعل المشتري له حكم الشارع. يعني بعبارة أخرى لو لم يحكم الشارع بأن ولد الحر من الأمة حرون تفوت المصلحة المنفعة، وحكم الشارع باختيار المشتري، بيد الشارع مو باختيار. فإذا تفويت وضياع المنفعة ليست باختيار المكلف، صار واضح؟ فافهم بالتطبيق. قال
وبالتالي
إذا مو باختياره فصار تلف مو إتلاف، فإذا تلف راح يكون محل بحثنا.
فالمشكل حاول يخرجها من محل البحث، نحن رجعنا دخل.
أحسنت. قال ويدل على الحكم المذكور أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة المشترات إذا وجدت مسروقة، يعني إذا بانت أو اتضحت أنها مسروقة بعد، لكن شو وقت اتضحت أنها مسروقة؟ بعد أن أولدها المشتري، إنه يأخذ الجارية. يعني هذا اللي يقول بأنه جواب الإمام بعد أن عرضت المسألة على الإمام أجابه، يأخذ الجارية صاحبها المالك الأولي، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة، يقيم الولد يدفع للمالك ويأخذه. ف فإن تقريب الاستدلال، فإن ضمان الولد بالقيمة يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى. والإمام شنو أوجب الضمان؟ لكن أكون مقدم، مع كونه الولد، مع كون الولد نماء لم يستوفه المشتري. أي هاي مهمة حتى تصير شنو ضمان مو أجرة. وليس إن قلت هذا الجواب، وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء. الاستيلاد مو من قبيل الإتلاف، بل من قبيل إحداث إنماء. نقول يعني كأنما المصنف اللي يجاوب يقول بالعكس، المشتري مو سبب بالتلف، سبب بالنماء. وهو أولدها هو سبب بالنماء، فلولا حكم الشارع كان أكو منفعة. الشارع هو اللي ضيع المنفعة، احنا شغلنا. بل من قبيل إحداث نمائها أو إنمائها غير قابل للملك، فهو كالتالف لا كالمتلف. كالتالف لا كالمتلف. فافهم سريعا ما بشي،
فهو من
الولد نماء، فالنماء كالتالف لا كالمتلف.
المتلف قصد الإتلاف.
المتلف إيه إتلاف. متلف.
متلف بقصد.
إيه. المصنف يقول فافهم، إذا اتضح عندكم الحديث والاستدلال والجواب الإشكال المقدار، إلا أنه بعد التأمل هذه الرواية لا تصلح للاستدلال. وذلك لأن ما نحن فيه لابد أن يكون مقبوضا بالعقد الفاسد أو ما بمنزلته من المالك، مقبوضا أو من المالك. أما مضمون الرواية أن المشتري أخذها من سارق، وفرق بين ما نحن فيه أن يكون مقبوضا بالعقد الفاسد وبين أخذ العين المغصوبة أو الضائعة أو التائهة أو ما شئت فقل فعل. إذ نحتمل الخصوصية، نحتمل أنه هذا المورد إلى تفاصيل الخاصة. صار واضح إن شاء الله؟ لذلك قال فافهم. ثم يقع الكلام في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبما أن على مقربة من التعطيل وما عندنا من دروس لا تسع لإكمال بحث هذه القاعدة، فلا أقل من 10 إلى 11-12 درس حتى تكمل، فلئلا يبقى البحث معلقا نقف إلى هذا الحد. وما بقي من دروس في الأسبوع القادم باعتبار الأخوة اللي حضرون درس الرجال هم نفسهم موجودين بالمكاسب، فنستثمر هذه الحصص الخمس اللي جاية بالأسبوع الجاي بدرس الرجال، ونقف في درس المكاسب إلى هذا المقدار إلى ما بعد التعطيل الصيفي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
أحسن الله. حتى هم بنفس الوقت نستفيد.